السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يوم الأسرة. في الحلقات الماضية القليلة الماضية من وقت العودة حتى الآن، تحدثت مع حضراتكم عن التوحد ومضاره وبعض ملامح اكتشاف هذا الدخيل على الأطفال قبل أن يتفشى، وإزاي نعرف أن ممكن الجنين القادم ده يكون توحد ولا لأ، ببعض العلامات يعني ربما تكون فيها يعني أمور مش مؤكدة حتى الآن، ولكن اللي أنا قلته لحضراتكم كجزء من الموضوع يعتبر مؤكد إن شاء الله. هنكمل في موضوعنا النهاردة، موضوع التوحد. نحاول ان احنا نكمل الجزئية اللي ناقصة في اللي انا اتكلمت مع حضراتكم فيه، ومحاولة القاء الضوء بشكل اكبر مش على الاصابة نفسها، لكن على التوحد كمشكلة اجتماعية او كحالة بتتمحور حولها كثير من المشكلات الاجتماعية التي تصل إلى أبعد الحدود في الأسرة، والتي ربما كانت سبب من أسباب الفراق، وسبب من أسباب تشتيت الأسرة، وسبب من أسباب يعني فض عرى المحبة والمودة والهدوء والسكن في الأسرة. فطبعا دي كلها أمور مهمة جدا احنا عايزين نحافظ عليها، تكون في سياج الأسرة على أساس إن الأسرة يجب إن هي تكون في سكن، يجب إن هي تكون في سكن. وقلت لحضراتكم في الحلقة الماضية إن مفيش مانع أبداً إن الطفل التوحدي يروح مركز داخلي بحيث إنه يقيم هناك طوال الفترة 24 ساعة، بحيث إن الأسرة باقي الأسرة ينعموا بالحياة بشكل هادئ، ولا يؤثر هذا الطفل يعني صاحب الحالة الخاصة على الأطفال الباقيين الأسوياء اللي هم باقي الأسرة، لا يؤثر عليهم سلبا ولا يقدح في هدوءهم وفي سكينتهم. عشان كده مفيش مانع أبدا، زي ما بكرر على حضراتكم، مفيش مانع أن الطفل يروح مركز داخلي للإقامة هناك، ودي عملية مقبولة جدا في كتير من الأوساط وفي كتير من المجتمعات، وما فيهاش أي مشكلة ولا فيها أي نقص من دور الأب أو دور الأم في رعاية هذا الطفل المتوحد. النهاردة هنكمل في موضوع التوحد، بس قبل ما نكمل في موضوع التوحد، زي ما تعودنا قبل كده احنا كنا بنتكلم في موضوع الحلقة، وعندنا خريطة خاصة بالبرنامج بالحلقة يعني، أيضا بكل حلقة، إن بيبقى فيها خروجات ثقافية سريعة ثم نرجع إلى موضوع الحلقة، وبكون فيها خروجات للرسائل ثم نرجع أيضا إلى موضوع الحلقة، مع استقبال اتصالات حضراتكم ومع استقبال أيضا الرسائل على الرقم الخاص بتاعي، ممكن تبعتوا عليه الرسائل، مفيش مشكلة خالص، وهنستقبلها إن شاء الله بدون ما نأثر على تقنية البرنامج الفنية. لو حد بعت لي رسالة دلوقتي احنا هنستقبلها ان شاء الله. هنبدأ في خريطة البرنامج، زي ما قلت لحضراتكم هيبقى في خروجات ثقافية سريعة كده هنتعامل فيها. من ضمن هذه الخروجات طبعا كل ده يعني كل اللي بنتكلم فيه، اذا اتكلمنا عن مشكلة المرور، اذا اتكلمنا عن مشكلة يعني النفقة وترشيد النفقة في كل حاجة، مش النفقة الزوجية بس، إذا تكلمنا عن الإنفاق في مواطن الإنفاق الحقيقية، إذا تكلمنا عن ترشيد الكهرباء، إذا تكلمنا عن ترشيد البنزين، إذا تكلمنا عن صيانة الطرق من التكسير، إذا تكلمنا عن كل الحاجات دي بنتكلم عنها، كل ده مرجعيته الأسرة. لو الأسرة ضبطت السلوك العام الخاص في الأسرة، بالتالي هنلاقي المجتمع من الناحية السلوكية خرج بنتيجة يعني أصبحت الأمة، يعني كل واحد زي ما بنساهم في تسويق الشوارع، بكل واحد من البلكونة بيرمي ورقة، وكل واحد من البلكونة بيرمي علبه حاجه ساعه مستعمله او كذا او كذا وكذا، لو كلنا كفينا ايدينا وما رميناش الحاجات دي، ايه اللي هيحصل؟ هنبص نلاقي الشارع نظيف والشارع محترم ويليق بينا كبيئه نظيفه وبيئه محترمه. كذلك كل مساهمه من مساهمات الاسره، يعني كل اسره لو ساهمت بشكل فعال مع ابنائها، يعني الولد يخرج من الاسره ولد مهذب، ولد خلوق، لا يعتدي على احد، حتى لو كان عنده سياره لا يقود السياره بتهور، يحترم اشارات المرور، يحترم رجل المرور اللي واقف في الشارع، يحترم الناس، يحترم الاخرين، يحترم حق الغير في السير في خطه في الطريق العام. لو احنا زبطنا الاخلاقيات دي، الاخلاقيات احنا زي ما اتفقنا ان الاخلاق في الاسره او الاخلاق بشكل عام هي التي تؤسس للسلوك. الاخلاق هي التي لان السلوك مرجعيته، مرجعيه السلوك ايه؟ اخلاق. يعني بتكون الحاله بتكون الاول اخلاق، بعد كده من كثره اتيان هذا الخلق الحميد او الخلق الرديء على حد سواء بيتحول هذه الاخلاق الى سلوكيه الى تلقائيه. يعني واحد بتلاقي واحد كريم طبيعي تقول له هات، انت مش عايز حد يتغدى عندك، اتفضل على طول، عنده ولا ما عندوش ما يفكرش، اتفضل. اصبحت سلوك تلقائي عنده. فعشان كده احنا بنقول كل سلوك مركزيته اخلاق، كل سلوك مركزيته. فلو كل اسره من الاسر ساهمت بان هي تطلع منتج محترم، طفل واخد على انه ما يتعداش على حد، على انه ما ياخدش حق حد، راجل امين، راجل خلوق، راجل يعني مهذب الطباع، عارف حق الكبير، عارف حق المعلم، عارف ايه اللي يجرح الشعور، عارف ايه اللي ما يجرحش الشعور، عارف في حاجه اسمها كرم، عارف حاجه اسمها شجاعه، عارف في حاجه اسمها التأدب مع الاخرين. كل الحاجات دي لما يطلع بالضبط هو نفس منطق المساهمة في تسويق منظر الشارع، هنكون بنفس هذه الـ يعني المنطقية، هنكون ساهمنا في صناعة مجتمع محترم نظيف. في الآخر نقول إيه؟ نقول شوارع نظيفة، أخلاق نظيفة، عقول نظيفة، ضمائر نظيفة. أصبحت البيئة إيه؟ أصبحت البيئة كلها بتعج بالنظافة، مفرزة للنظافة وليست مفرزة لأشياء أخرى زي ما احنا شايفين، وبيئات مختلفة جدا وسلوكيات مختلفة جدا. ما كانش يخطر على بالي أنا شخصيا أن أشوف السلوكيات دي. في سلوكيات عجيبة جدا الواحد بيشوفها في الشارع، غريبة، يعني تدل أن البيوت تعطلت عن دورها الأساسي، تعطلت تماما وانصرفت إلى أشياء أخرى، وده شيء مخيف جدا. أخوانا أنا عايز أفكركم بحاجة مهمة جدا أوعوا تنسوها. لما قلت لكم لما يكون في مبعوث بدرجة نبي، النبي صلى الله عليه وسلم جاي يقول لكم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يبقى الأخلاق دي عملية مهمة ولا مش مهمة؟ ده الأخلاق دي دين، الأخلاق دين. والحديث اللي بيقول إن أقربكم مني مجالسا يوم القيامة هم أحسنكم أخلاق. راحت فين الأمور دي؟ اختفت ليه؟ ايه اللي اخفاها؟ لان الاخلاق الماديه وسلوكيات الحصول على المال هي اللي ضربت بانيابها واطنابها في الاخلاق الاصيله. الشوارع اصبحت مباءه واصبحت صراعات مميته وصراعات قاتله. زمان كنا نسمع وما زلنا نسمع في ايام قريبه، يعني ربما تكون معاصره، كان في نجار، راجل نجار محترم بياكل من عرق جبينه ويقدر يقول لك حكمه، راجل بيصلح مفاتيح برضه كان ممكن يقول لك حكمه، راجل حلاق برضه لانهم عندهم كتر الكلام لكن مش مشكله يقدر يقول لك حكمه. تسمع الحكمة في كل مكان، تلاقي واحد في الشارع شايف عيل صغير مثلا عنده 16 17 18 سنة 20 سنة بيشرب سجاير يقول له خد يا ابني انت بتشرب سجاير ليه؟ أصبحت كانت الأمور سلطة ضبط الأخلاق، كانت سلطة الآحاد كانت سلطة أحد الناس في الشوارع. لما بتلاقي واحد واقف وقفة مش كويسة مع واحدة في الشارع يطلع واحد يقول له لو سمحت ما توقفش هنا كده بالطريقة دي. الكلام ده فين دلوقتي؟ مش موجود. مش موجود ليه؟ لأن حصل اتفاق وتواطؤ على سوء الخلق، ودي من أخطر ما يكون، دي من أخطر ما يكون. وعلى فكرة هناك حسد بين من خصوم الأمة لهذه الأخلاق، يقول لك إزاي احنا وصلنا للحضارة المادية الكبيرة دي ودول ما زالوا متمسكين بهذه الأخلاق اللي هي في الحقيقة أأصل من الحضارة المادية وأأصل من السلوكيات اللي هم بيعملوها. كان ده بقول لكم عن واقع، عن حقيقة. يعني المسألة دي، مسألة الأخلاق وضبط الأخلاق، وإن احنا نحول الشوارع إلى أسواق للأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة، هتكلمنا فيها قبل كده في يوم الأسرة كتير، يمكن من سنة ولا سنتين هنتكلم فيها برضو، هنفرد لها يعني حلقات محددة ومخصصة عشان يمكن نطلع بنتيجة ربما مبلغ أوعى من سامع، يمكن واحد ينقل كلمة، يمكن واحد يسمع كلمة، وإن شاء الله نحن أمة الخير وبإذن الله يعني نعود إلى ما كنا عليه. دي نمرة واحد في مسألة الخروجات الثقافية في البرنامج بتاعنا. النفقة والسلطة في القوامة، دول موضوع، ده موضوع مهم جدا. النفقة والسلطة، الكلام ده أولا من الناحية الرقمية مهم، مهم. من الناحية الرقمية يعني إيه؟ يعني أنت كراجل مدير مؤسسة أو صاحب مؤسسة مهم ليك قوي. يعني إذا كانت في أطراف في المؤسسة موظفين و اللي أنا هقوله لكم ده مهمين قوي، بيظبط السلطة الإدارية للمدير على الأفراد. طيب إذا كان ده في علاقات العمل اللي هي لا تنتمي في أغلب الأحيان إلى عاطفة، ولا تنتمي في أغلب الأحيان إلى مودة ورحمة، علاقتي بيك في المؤسسة أو في الشركة أو في العمل هي علاقة عمل بس، علاقة مادية. فإذا كان اللي أنا هقوله لكم دلوقتي ده له سلطة ضبط ما بيني وبين الشخص الذي تربطني به العلاقة المادية بس أو العلاقة الرقمية بس، فمن باب أولى أن تكون هناك أدوار أكبر لهذه السلطة، سلطة النفقة في البيت. لأن احنا عندنا في البيت سلطة القوامة بتنتمي، بتظبطها بعض الأمور كتيرة جدا، المودة والرحمة والسكن والألفة والمحبة وحسن التعامل وحسن يعني المعيشة، كل الحاجات دي بتكون موجودة جنبا إلى جنب مع سلطة القوامة، مع النفقة، مع النفقة في البيت. طيب هفسر له كلامي أكتر وأقول إن أنا لما أنا كصاحب مؤسسة أو أنا كمدير في مكان ما، لو عايز أفعل سلطتي الإدارية على الموظف اللي عندي مظبوط، لازم أديله راتبه الشهري في ميعاده غير منقوص إلا إذا كان هناك يعني إجراء عقابي، خصم إداري أو خصم نتيجة تقصير معين في العمل. لكن لما طبعا الخصم له برضو أيضا تأثيره في السلطة الإدارية، دي مش عايزة كلام طبعا، لكن أنا حاجة أقول لما أنت الموظف اللي عندك شغال 30 يوم وجاء آخر الشهر ما لقاش راتبه، هيبقى ليك عليه سلطة؟ لا، مش هيبقى ليك عليه سلطة أبدا. هتنقشع هذه السلطة وتتحول العلاقة من علاقة رئيس ومرؤوس إلى علاقة ند. اعمل لا، أنا عايز حقي. ليه؟ صحيح ده كلامه صحيح. ليه؟ بس طبعا مع الفارق، يعني الرفض والاعتراض والتظلم له سبل وله قنوات شرعية لابد أن الإنسان يسلكها. لأنك أنت لما تيجي تطلب عمل لابد أن يكون هناك مقابل. ليه بقى؟ لأن هذا الموظف أو ذاك دائرة النشاط للعمل مفتوحة. ليه؟ لأنه في آخر المطاف أو في آخر الشهر هيقبض راتبه عشان يقضي أو يقضي حاجات بيته، لأنه هو له سلطة إدارية على بيته اللي هي سلطة القوامة اللي هي مرتبطة بالمال. شفت التركيب ماشي إزاي؟ مرتبطة بالنفقة، مرتبطة بإيه؟ بالنفقة. في ناس كتير أنا سمعتهم بيتكلموا معايا وبيرددوا بيقولوا إن النفقة نصف القوامة. النفقة نصف القوامة ده كلام مش مرفوض، ولكن يعني بنحب إن احنا نتحفظ على بعض المفاهيم، مش على الموضوع نفسه، على بعض المفاهيم الخاصة بهذا الاتصال. يعني مسألة النفقة نصف القوامة ده أنا أرى إن النفقة ربما تكون لها تأثيرها، إذا كانت موجودة يعني لها تأثيرها السلبي في فض القوامة أصلا. يعني في مسألة فض، يعني أنا هيكون لي سلطة عليك ليه وأنا جهة لا تنفق؟ هناك في المنظومة الثقافية وفي الفكر الثقافي التجاري الاقتصادي مقولة شهيرة جدا بتقول أن الجهة التي تملك الدفع هي التي تملك القرار، أو هي التي تملك التوجيه. يبقى دي سلطة قوامة ولا لا؟ هي سلطة قوامة. إزاي أنا هبقى جهة غير متكلفة ماديا، غير منفقة ماديا، مش صاحبة رأس المال، حاجة أأمر وأنهي في جهة تانية؟ مش هينفع، لا يصلح أبدا. لأن القوة المحركة للأشياء هي قوة المادة، والمادة هذه منبتها قوة المال. فالكلام ده أنا بسقطه على الأسرة وأقول إن الحياة في البيت، إذا كانت تحب يا زوج، إذا كانت تحب يا زوج أيها الزوج المحترم، إذا كنت تحب أن تفرد مظلة السلطة ومظلة القوامة على البيت مع رشادة عقلك ومع عدلك ومع احترامك للقيم الأخرى في الأسرة، ما تكونش منفق وبطاش، ما تكونش منفق وراجل كشر، ما تكونش منفق وراجل مقرف ومخلي الحياة قرف قرف وحيشة مقرفة. المثل بيقول إيه؟ لقيني ولا تغديني. طب واحنا نروح للمثل ليه؟ ده عندنا الحديث الشريف انصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانا دايما بكرر الحديث ده انه حديث رائع وجميل جدا ومعبر جدا، ولو فرضناه هنكتب فيه كتير قوي. انكم لن تسعوا الناس باموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فمع القوامة، مع النفقة، تكون مبسوط الوجه في بيتك، حسن الخلق في بيتك، لانك انت عندك اجيال بتتخرج. انت ابنك ده هيفتح بيت بعد سنة بعد عشرة، بنتك دي هتفتح بيت بعد سنة بعد عشرة. اذا كنت تحب تساهم في النهاية في مجتمع محترم يوصف بالنظافة، يوصف بالاحترام، ابدأ من هنا، ابدأ من هنا. علم ولادك، إذا كان بيتك أو خلفيتك الاجتماعية كان فيها حاجة زي كده، ربما يكون الأب أو الأم في 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 يعني في حدود التربية، تربيتك يعني، ما تمكنوش إن هم يسمعوا كلام في هذا الموضوع. أنت بتسمع، أنت بتسمع في بهنا من البرنامج ده، بتسمع من الشيخ فلان، بتسمع من الدكتور فلان، فالحمد لله ربنا هيالك أجواء تتثقف فيها من الناحية التربوية ومن الناحية الاجتماعية. يبقى لا مانع ابدا انك انت تستقي هذه المعلومات وتحولها الى نطاق التطبيق. فاذا كانت القوامة في البيت نصف النفقة، او نصف النفقة تساوي النفقة تساوي نصف القوامة، لا انا بقول هي تساوي كل القوامة في بعض الاحيان، اذا طبعا التزمنا باللي انا قلته دلوقتي. في بعض الأزواج يضن على زوجته أن هي تكون صاحبة ملكية. ليه؟ ليه؟ مين اللي قالك تعمل كده؟ إيه سندك فيها؟ مرجعيتك فيها إيه؟ بالعكس، الزوجة لها ملكية، لها ذمة مالية خاصة بيها. ده ربنا قال وإن طبن لكم عن نفس منه شيئا، إذا اديتك فكلوه هنيئا مريئا. إذا اديتك حاجة هي راضية تديها لك وبنفسك كويسة، خدها يا أخي فكلها هنيئا مريئا. كلها هتمري عليك يعني، هتلاقي اثرها عليك. طب لو خدتها غصب عنها هنقول ايه بقى؟ مطرح ما تسري ايه؟ مش عايز اقول. احنا عايزين يا اخوانا نلتفت التفاتاتنا الدائمه، لابد من مراعاه الاصول. لازم نسمع كلمه عيب في الشارع تاني، ولازم نسمع كلمه هي دي الاصول برضو، وكان زمان بنسمعها في البيوت، لازم نعلمها لانفسنا في البيوت ولاولادنا. الآية صححها بصححها لي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. جزاك الله خير. فشوفوا شوفوا يعني لما دين يهتم بحاجة زي كده، عايزينك بقى تعرف نفسك، أنت دين ولا مش دين؟ أنت دين ولا لأ؟ إن كانت العملية همجية كده ما تنفعش، ما حدش هيقبلك. لكن ما دام دين وبنروح نصلي وبنروح نعمل عمرة وبنروح نحج وبنروح وعايز أظهر بسمت الناس الطيبين، ده كله مقبول. لكن عايزين بقى إيه؟ نكملها بالتصرفات، نكملها بالتصرفات. التخلية قبل التحلية، قبل ما تظهر براجل إنك أنت راجل حلو وراجل جميل كده ومش عارف إيه، لا نظف جوه، وده مع ده يمشي، ده مع ده مفيش مشكلة. مش لازم أعطل المظهر عشان لما ابني الجوهر، لا ممكن ابني الجوهر واعدل المظهر مع بعض، الاثنين يكونوا في خطين متوازيين مفيش مشكله لغايه فتره محدده. يعني ماذا يعني ان راجل ينتظر من زوجته ان هي اللي تنفق عليه وتنفق على الاسره؟ يعني ايه؟ ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. ماذا يعني ان راجل يقول لزوجته إذا كنت أنت بتشتغلي وليكي دخل اشتري أنت ملابسك واشتري الأكل اللي أنت عايزاه واشتري الذهب اللي أنت عايزاه واشتري واشتري، طيب ماشي اشتري الذهب، ماشي الذهب مش من الأمور المطلوبة في اللي إذا كانت إذا تفضل إلا إذا تفضل بها الزوج على الزوج، إذا ما كانش لها فيها حق شرعي يعني. لكن أنت لا، الزوج الأزواج يا سادة يا أزواج، اللي عايزين يكون لكم سلطة في البيت، اللي عايزين يكون لكم قوامة كاملة في البيت، لابد أن تنفق. بالعكس، ده أنا شايف أن الرجل السوي هو اللي بيشعر بلذة وبطعم الحياة الحقيقية عندما ينفق على زوجته وأولاده. يعني الحقيقة أنا شايف كده. لكن رايح تقول لزوجتك أنت مثلاً بتحوشي مرتبك ليه وانا اشتري لك؟ طبعا تشتري لها طبعا. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تهادوا تحابوا، فما بال ان النفقه دي مش هديه، ده النفقه دي فرض على الازواج. انا مش عايز اطول في الموضوع ده، وبرضه هنحاول ان احنا نخلي له ايه بعض، هنحطه في برنامج في خريطه البرنامج، بحيث ان احنا ان شاء الله نتكلم فيه باستفاضه. في موضوع انا هكلم حضراتكم فيه بس بسرعه برضو، وبعدين هناخد الرسائل وربنا يدينا البركه في الوقت ان شاء الله، ونتكلم نكمل في موضوع التوحد. ايه هو الموضوع ده؟ الخصومه ما بينك وما بين طرف تاني بتكون غالبا خلاف على نقطه. يعني انا عايز قطعه الارض دي وانت في نفس اللحظه عايزها، من هنا بيحصل خلاف، وربما يتحول هذا الخلاف في حقيقته الى خصومه. من هنا بقى بقول لكم ايه سر يعني سياده وزيوع لفظ كلمه السلفية. ايه السر في كده يعني الايام دي كده؟ لما حصل تفجيرات في المغرب من فترة كده، السلفية 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 السلفية، لما حصل تفجيرات مش عارف فين السلفية. طب ما انتوا كنتوا بتقولوا غير كده، انتوا كنتوا بتقولوا تكلموا عن المسألة دي الارهابيين الاصوليين المتطرفين، ايه اللي غير اللسان وخلاكوا تقولوا السلفيه سلفيه سلفيه؟ انا على فكره بكلمكم دلوقتي مش من منطلق ايديولوجي خاص بيا، لا، ده انا بكلمكم من زاويه علميه بحته. لا لا لا، انا متحيز لسلفيه ولا متحيز لاخوان ولا متحيز لدعوه، ولا، مع احترامي الشديد لكل هؤلاء اللي انا اعنيهم مش اللي هم يعنوهم، مع احترامي الشديد، وكلهم اسيادنا وكلهم عروسنا من فوق، بس انا بتكلم على جزئيه ايه التناول الغريب ده لاحداث طبيعيه جدا ومحدش قال لك عرف دول مين. خلاف بين المسلمين والنصارى في مصر، بص ليه يقول لك السلفيه 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 ويهتفوا السلفيه عامل سلفيه. يا عم انت عارف حاجه؟ انت بتتكلم عن ايه؟ انت بتتكلم عن ايه؟ قبل ما تقول السلفيه عرف لنا مين هم السلفيه دول. برضو مش ده الموضوع، الموضوع اللي انا عايز، اللي انا النقطه المفصليه اللي انا عايز اكلمكم فيها، ليه غيروا المصطلح لتناول الخلافات او حطوا اليافطه دي على الخلافات دي؟ في نقطه مهمه جدا قبل ما امشي اكمل في الموضوع ده، احنا بنختزل الخلاف في مصر تحديدا يعني على بين بين المسلمين وبين الشعب المصري بشكل عام يعني، وبيبرز اكتر لما يكون بين مسلمين ونصارى. لابد تخلوا بالكم من حاجه زي كده، ليه بيبرز اكتر لما يكون بين مسلمين ونصارى؟ وليه هم بيقولوا السلفيين وجم السلفيين، في حين ان ممكن يكون واحد معتدي من المسلمين في اسوأ منه واحد معتدي من النصارى وبنفس الهيئة وبنفس الشكل ومعهوش اي صفة تميزه عن غيره، لا من الملبس ولا من المأكل ولا من الفكر الاجتماعي، ده زي ده بالظبط، بس احنا بنقول السلفيين السلفيين السلفيين. كان زمان سنة 89 أو سنة 90 لا أذكر، كان فرانسوا متران راح في زيارة إلى سلطنة عمان، وكنت أنا هناك في ذلك الوقت، قبلوه استقبال عجيب، استقبال الفاتحين، الخيل تجري وي 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 وي. دخل الراجل ده، ومعروف طبعا فرانسوا متران مكتوب عنه كتب كتيرة جدا دلوقتي عن أخلاقه الخاصة ملناش دخل بيها، قال في خطاب يعني يحفه التصفيق والإعجاب والتمجيد، أن الأصولية أخطر على العالم من الشيوعية. الأصولية أخطر على العالم من الشيوعية، ده كلامه صحيح في مفهومه عن الأصولية، في مفهومه هو عن الأصولية، لأن الأصولية يا سادة في أوروبا كانت تنتمي مباشرة إلى الكنيسة، وقد عانت منها أوروبا فترات طويلة جدا فيما يوصف بصكوك الغفران ومحاكم التفتيش ودع ما لقيصر لقيصر وما لله لله والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، اللي بناء عليها حدث ما يسمى بحركات الإصلاح الديني في أوروبا. قال لك لا، لابد ان الدين يظل داخل الكنيسة مش عايزينه خارج الأسوار. هي دي الأصولية الخطرة اللي يقصدها فرانسوا متران. احنا لا، احنا الأصولية عندنا ده موضوع تاني، احنا ما عندناش، احنا عندنا حاجة اسمها أصول الدين. أصول الدين المصطلحات دي مصطلحات لا نقبلها، لا نقبلها ليه؟ طب واحنا بنقبلها ليه؟ طب احنا بنسيدها ليه؟ طب احنا بنشوف بعض القنوات قاعدة طول النهار تغني فيها ليه؟ قاعدة طول النهار تقول وتعيد وتقول وتعيد. فرانكشتاين الإرهابي اليهودي أو المجرم اليهودي لما دخل قتل المسلمين في مسجد في مدينة الخليل وهم بيصلوا، تحاكم، تمت محاكمته محاكمة طبيعية وربما يكون كانت صورية، والرجل طلع تمام التمام وعاش في الحياة، ما طلعوش عنه تمثيلية وطلعوا فرانكشتاين أو ناس يعبروا عن فكر فرانكشتاين ده وثقفوا الناس ان دول ارهابيين ودول سلفيين ودول اصوليين. لو عملوا كده يبقى بيعملوا ايه؟ بيهدم السياج الاجتماعي للمجتمع. ليه؟ لانه بيصف المجتمع مختزلا في هذا الشخص. احنا نشوف الخيبة الموجودة في مجتمعاتنا، خيبة والله لا استطيع ان اصفها الا بخيبة، خيبة كبيرة. اذا كانت اللحية بتنتمي او مرجعيتها ثقافة دينية بغض النظر عن الفرضية وعدم الفرضية او الاستحسان وعدم الاستحسان، هل من الطبيعي او من الصحيح ان انا اذم هذا المظهر؟ لو ذمت هذا المظهر يبقى بذم الفكر، يبقى بذم المجتمع، يبقى بذم الأمة، يبقى دي أمة بلا ثقافة، أمة بلا تراث، أمة بلا فكر، وأنت منهم. لما أجي أذم أصل من الأصول الثقافية في مجتمع يبقى أنا بدمر هذا المجتمع وأنا منهم. لما تيجي تلاقيهم بيهاجموا مثلا تعدد الزوجات، يا سيدي ما هو ده فكر زي الفكر. المجتمعات اللي بتقول زوجة واحدة واللي اتجوز التانية هيتحبس، ما هي بتقول اتجوز زوجة واحدة على الورق واتجوز مية من غير الورق، ما اتجوزش حتى، ده لها مسمى آخر. هل الفكر ده محترم والفكر ده غير محترم؟ لا، احنا بنقول الفكرين معتبرين، لكن احنا نحترم فكرنا الثقافي والتراثي وهم بيحترموا فكرهم التراثي والثقافي، وهم حرين واحنا حرين. ليه نحط نضرب بانياب الحقد والحسد في هذه الافكار وفي هذه القيم التراثيه الثقافيه وبقوه ونقع في مطبات كتيره جدا لما اكتشفوا ان احنا كشفنا مسألة ان الارهاب دي عملية، مسميات الارهاب دي عملية مفتعلة وعملية هم يقصدوا من وراءها التسويق، وغنوا لهم، كله كان بيغني الارهاب 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 الارهاب، ويجيب لك الخبر عن المسلمين وعن كذا وكذا ويحط بعدها الارهاب عشان دي تلتصق بديا، وتعيش في دماغك افكار مختلطة من اتصال وثيق ما بين الارهاب والاسلام. لما لقوا العمليه اتكشفت عملوا ايه؟ وحته الاصوليه اتكشفت عملوا ايه؟ وحته التطرف دي اتكشفت عملوا ايه؟ قال لك نغيرها بقى، نغيرها عشان البصمه اللي في الدماغ تتغير، البصمه اللي موجوده عند البصمه الثقافيه اللي موجوده عند الناس، لانها خلاص بصمه اصبحت خلاص مفكوكه، ملهاش اثر عند الناس. قال لك نعمل ايه؟ قال نتكلم عن السلفية. طب تتكلموا عن السلفية، طب ما السلفية موجودة من زمان، والفكر السلفي هو الفكر الأصولي، الفكر الديني الذي ينتمي إلى الأصل مباشرة، هو ده معنى كلمة سلف. السلف الصالح عندنا اللي هم من بعد عصر النبوة. ليه بقى بتمسكوا كلمة السلفية وتدبوا فيها السلفية سلفية سلفية ليه؟ لان البصمه، احنا اتكلمنا عن البصمه دي زمان من فتره، والبصمه دي على فكره يا اخوانا بتنتمي الى بصمه ثقافيه وبصمه ايضا بيولوجيه، واتكلمت انا تقريبا اتكلمت عن حاجه اسمها الاوت كامبنج بالنسبه للرجاله وبالنسبه للمساله الضعف الجنسي والحاجات دي، فبنغير البصمه بطريقه معينه. هو نفس الاعتبار، البصمه الثقافيه خلاص يعني زي الختمة، بتمسك الختم كده وتختم بيه على ورقة كتير، تك 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 تك، وبعدين بتضيع نعم أصبح ما مش عايز يختم، فبتعمل إيه؟ بتغير الختم. هم بقى غيروا الختم وغيروا اللفظة وغيروا المصطلح عشان الناس تقول لك كده، هو في حاجة اسمها سلفية؟ في حاجة اسمها سلفية. إيه بيعملوا إيه دول؟ ده بيموتوا، ده بيحرقوا، ده بيضربوا، ده كذا، ده كذا، ده كذا، ده كذا. بالمناسبة دي يا إخوانا أنا عايز أشيد بالنصارى في العراق، يعني انا عايز ابعت لهم عبر الهواء الان اشاده واقول لهم انتم ضربتم مثلا رائعا في الوطنيه وحبكم للعراق. انا مش هقول الحته الثانيه، لكن هقول دي بس. لما حدث احراق كنيسة النجاة في بغداد اظن او مش فاكر فين بالظبط، حط بابا الفاتيكان مناخيره وحط مشماته وشنبه في الموضوع ده وقال نحن نطالب بحماية دولية للنصارى في العراق. عمل فيها روحه وعمل فيها انه راجل يعني الاب الروحي للعالم كله. عارفين نصارى العراق ردوا قالوا ايه؟ نصارى العراق ردوا قالوا نحن نرفض نداء البابا، بابا الفاتيكان، والعراق وطن لنا ونحن نحب العراق ولسنا في حاجة إلى وصاية خارجية علينا. الكلام ده أنا بقوله طبعا كان منشور في الصحف الإعلام في الصحف وفي الإعلام وي فضلا أن أنا عندي اتصال مباشر بهذا الموضوع من خلال بعض الطلبة بتوعي الموجودين في العراق. يعني حطوا بقى الموضوع ده، الجملتين الحلوين اللي قالوهم النصارى هناك في الميزان، إضافة إلى ما حدث من فترة قصيرة في مصر. والحقيقة أنا أشيد بالفكر المصري وأضرب له تعظيم سلام، ولو أني لابس البدلة العسكرية دلوقتي كنت قمت وعظمت له، الذي رفع الجنسية المصرية وطهرها من هذا الذي يدعى موريس مش عارف ايه، الذي كان يطالب بفرض وصاية على مصر، اقول له خسئت وقطع لسانك. والحمد لله ان القضاء والادارة، ادارة النظام في مصر كانت يقظة لهذا التصرف الرائع والذي قام التي قامت وفعلته فورا وفي الحال، ورفعت عنه الجنسية حتى تطهر الجنسية المصرية من ادناس هؤلاء. اللي أنا عايز أقوله إن ليه إحنا بنختزل مصر كلها في بعض أحياء القاهرة؟ لماذا نختزل مصر كلها في بعض أفكار ناس يتباكون من حين إلى آخر، يتباكون من حين إلى آخر على لا شيء؟ ليه؟ إحنا عايشين في مصر وشايفين، أنا أصدقائي نصارى ولو كانوا شايفيني دلوقتي يتصلوا واقدر اعددهم لكم بالاسم. اسالوا امي في البلد تقول لكم مين شاكر ده اللي كان عندنا، ومين فلان ومين فلان ومين، وعايشين معانا ومفيش ادنى خلاف. لماذا نختزل مصر الكبيره دي كلها في بعض احياء القاهره المزدحمه اللي ممكن الخلاف ده يحصل ما بين كل الناس، خلاف اجتماعي، خلافات اجتماعيه، ايه المشكله يعني؟ نقعد بقى نزمر ونطبل ونقول حقونا واعملوا كام، ده كلام مش مقبول من حد، مش مقبول. وهذه قضية الكسبان فيها خاسر، الكسبان فيها خاسر. مفيش داعي انا بقى نستخدم بقى السلفية، لا، اذا كنتوا هتتكلموا عن السلفية فالسلفية هم اللي انتوا اتكلمتوا عنهم قبل كده وقلتوا متطرفين، واللي انتوا اتكلمتوا عنهم قبل كده وقلتوا اصوليين، واللي انتوا اتكلمتوا عنهم قبل كده وقلتوا اخوان مسلمين، واللي انتوا اتكلمتوا عنهم قبل كده وقلتوا عليهم ارهابيين، هم نفسهم بتغيروا المصطلح عشان ياخد زخم اشد. لا، المثقفين المسلمين عارفين. وعلى فكرة انا سمعت كلام من بعض المثقفين النصارى في مصر، كلام في غاية الروعة، في غاية الروعة، يدل ان في هناك عقل راجح عند هؤلاء. مفيش داعي بقى كل واحد يمتطي وبعدين نقعد نقول ايه شعب واحد. طب ما احنا شعب واحد، ايه التصنيف ده جاي ليه؟ سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع واحد في اظن في المسجد الحرام بيقول ما كان ابي زان وما كانت امي زانيه، فدعاه ونهره قال له انت بتقول كده ليه؟ انت بتقول كده ليه؟ انت بتنفي شيء لم يتهم به، لما اتهمك به احد، اذا الشيء ده محل نقاش. تعال بقى نشوف امك زانت ولا ابوك ولا ايه. انت ليه بتلقي يعني؟ ده محور حديث سيدنا عمر مع الراجل، قال له والله لو لانك غريب يعني كان راجل وافد لا ضربت لا اوجعتك ضربا بالعصا، لانه ما قال ما كان ابي زاني وما كانت امي زانيه. ليه هنقعد نقول ايه احنا شعب واحد احنا امه واحده؟ يا عم انت حد قال لك تتكلم؟ انت حد قال لك لو انت في عمر افندي ولا انت في صدناوي انت تقعد تقول ايه خلي بالكوا احنا هنا في صدناوي خلي بالكم احنا هنا في عمر افندي. طب ما احنا عارفين احنا هنا في صدناوي، احنا هنا في عمر افندي. انت ليه 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 اثاره هذه؟ على فكره انا هكلمكم في الموضوع ده باستفاضه، لان انا يعني قلبي من جوه بي 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 يعني متزحمه في بعض الحاجات اللي عايز اتكلم فيها وافضفض فيها معاكم، بس مش هينفع الحلقه دي، انا طولت عليكم فيها، لكن سامحوني لان ده يضيق الصدر ولا ينطلق اللسان، فكنت عايز افضفض معاكم فيها شويه. التوقيت طبعا معروف، توقيت الإثارة لفظة السلفية والحاجات دي معروف، وليه والحاجات دي هنتكلم عنها ان شاء الله في موضع اخر باذن الله، عشان بس انا شايف ان يعني اظن ان ميعاد الحلقة بوقت الحلقة قرب على الانتهاء. عندنا في الرسائل ام محمد بعت رسالة من فلسطين بتقول ابني بنتي تلعب مع الاولاد، هي تبعتها لي على الميل طبعا، وانا رديت عليك يا ام محمد وقلت لك ان انا هرد عليك على الهواء، ارجو ان تكوني سامعاني دلوقتي، لان طبعا ما فيش وقت ان انا اقعد اكتب على الميل يعني مع كل الناس. فبتقول بتلعب مع الاولاد في الحاره يعني مثلا ولا حاجه، ولعدم وجود بنات زيها، وبتعاندني كتير، وبتيجي من المدرسه ترمي الشنطه بتاعتها من على السور وتدخل عند الجيران وتقضي عندهم فترة طويلة. يا أم محمد في الحالة دي لازم تفحصي ايه ممكن تكون المنغصات اللي بتخلي بنتك كرهت المكان او مش عايزة تقضي في هذا المكان فترة طويلة اللي هو البيت عندكم، وتشوفي ايه الحاجات اللي محبباها في بيت الجيران وتحاولي تنقليها لها عندك في البيت. اذا كانت الست اللي في بيت الجيران ست لطيفة وظريفة وتتعامل معاها باحترام وبلطف وبتديها حقها في المعيشة، اعملي زيها لبنتك في البيت عشان بنتك ترجع تروح للبيت تاني. إذا كان عندهم هوا في البيت وفري لها الهوا، إذا كان الحمام في البيت عندهم أنظف وفري لها حمام هنا. يعني حاول أن أنت إيه تشوفي مواطن الضعف والقوة فين وتبعدي عنها وتنمي مناطق القوة عشان بنتك تحب البيت من تاني، لأن دي بنت والبنت يجب أن هي تحب البيت بشكل أكتر. مسألة ان هي بتلعب مع الاولاد اذا كانت دون سن السادسة مفيش مشكلة ما تلعب مع الاولاد، لكن اذا بلغت سن السابعة ابدأي حددي معاها الموضوع ده وقلها اللعب مع الاولاد اللعب مع البنات افضل، لان احنا مش عايزينها تكتسب سلوكيات ولادي، لان البنت بكلها سلوكيات، وزي ما قلت لحضراتكم ان السلوكيات بيكون مبدأها هي اخلاق، ممكن يكون في خبرات عند الاولاد ما يصحش ان هي تروح للبنات والعكس. أم عبد الرحمن بتقول شقيق زوجي يحاول دائما التعدي على ابني ومحاولة طلب أشياء خدمية منه وكمان في وجود أولاده، يعني بتهالي قصدها تقول إن أولاده بيكونوا موجودين وابن أخوه اللي هو ابنها يعني بيكون موجود، فبدل ما يقول لابنه هات لي ما أشرب فبيقول لابن أخوه. يعني يا أم محمد يا أم عبد الرحمن ربما يكون هذا العم أو شقيق الزوج يعني عايز يشعر اكتر ان ده ابن اخوه، او شايف ان هو ابن اخوه ده ان هو بعيد عنه وهو مش حاسس بالعلاقه اللي بينهم، فعشان كده احنا بنقول ايه مفيش مانع ابدا ان هو الولد يؤدي خدمه لعمه من حين الى اخر، خاصه ان المعيشه مش واحده، وهو لو قضى مع عمه ساعه ولا ساعتين في اليوم هيطلب منه طلب ولا طلبين مش مشكله. لكن برضو بوجه ندائي للاخ للعم يعني العم اللي هو شقيق الزوج، بقول له الأولى بخدمتك هو أولادك، دي من ناحية الشرعية ومن ناحية التربوية أيضا، من ناحية الشرعية ومن ناحية التربوية دايما الواحد يطلب الخدمة من أولاده. ليه؟ لأن الولد هيشعر بلذة في خدمة أبوه، وحتى ما كانش هيشعر بلذة لازم يعرف أن ده أبوه وله حق الخدمة عليه وحق الرعاية وحق القوامة وكل هذه الأشياء، فهي من باب لفت النظر للأبناء بتكون شيء مهم جدا. وأرجو أن العم المحترم يرجع لأولاده أفضل من أنه يرجع لابن أخوه. أم سالي بتقول ابني عنده عمره 6 سنوات يحاول أن يتحسسني في أماكن محرجة فماذا أفعل؟ 6 سنوات لا يا أم محمد يا أم سالي ما فيش مشكلة أبدا، 6 سنوات ده لو حاول يتحسسك المسألة هتبقى بالنسبة له ميكانيكال خالص، ملهاش أي مرجعية، حتى لو حصل عند الواد إيركشن ولا حاجة ما تخافيش، لأن دي الإيركشن بيحصل للذكر عموما نتيجه التماس، بتبقى عمليه لوكاليه يعني ملهاش صله بالهرمونات وملهاش صله بنزعات غريزيه ولا حاجه. فانت ما تخافيش، وانت حاولي ان انت ايه انك انت يعني اذا كان بيتحسس حاجه فعايز يعني مثلا شايف ان انت اكبر منه في الجسم، اكبر منه، شايف ان دي عضلات، شايف ان دي حاجه، فانت دايما قولي له لما تكبر هتبقى كده، وما تكبر هتبقى جسمك كبير. لكن المساله اللي انت بتفكري فيها دي مش طبيعيه ومش حقيقيه، لان 6 سنين ما فيش كلام زي كده. الاستاذ جلال من الهند برضو بيكلمنا تاني وبيقول ايه، بيقول انا في فنزويلا وبشوف القناه على النت، وحرام عليكم ان تحرمونا منها على التلفزيون، لكن على اي حال، لكن على اي حال مش عارف ايه كده، نحن نتابعها عن طريق الانترنت، وطلبت من حضرتك وطلبت من حضراتكم انكم انتوا تذيعوا الحلقات دي باللغه العربيه الفصحى حتى يفهمها الجميع. وهل يمكن زيارتنا، وهل يمكن زيارتنا في فنزويلا؟ ممكن، اعمل لي بس الدعوه نجي لك فنزويلا يا استاذ جلال، وارجو تعطيني رقمك الخاص. ممكن لو حضرتك اتصلت بالقناه تاخد رقمي الخاص اللي هو 012 من القناه، ما فيش مشكله ابدا. ده بالنسبه للاستاذ جلال. وبعدين يا استاذ جلال، انا قلت لك في الحلقه الماضيه، قلت لك ان انا مش هقدر اتكلم باللغه العربيه الفصحى، لان انا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان انا باخد الماده العلميه واحاول افرزها بصوره مبسطه عشان كل اللي بيسمعوني يفهموني، باختلاف الطبقات وباختلاف الثقافات وباختلاف المفاهيم. انا مش هقدر اتكلم باللغه العربيه الفصحى يا استاذ جلال، هي بالنسبه لي انا عاده يعني خاصه بشكل عام يعني فيها صعوبه عليا شويه، فانا بتهرب منها بحجه ان انا ايه عايز ابسط يعني. الاستاذ محمد اولاد بكر من الجزائر بيقول تحياتي لك الحاره جدا ولاسره القناه المحترمه قناه الحكمه الفاضله التي نعمنا بها، ارجو ان تفكر، طلبنا ان تفكر في زيارتنا، طلبنا من حضراتكم ان تاتوا لنا، وخاصه انت ان تاتي لزيارتنا في الجزائر. ولم تلبي، والله انا اسعد جدا بزياره اخواني في الجزائر، وكنت ابديت استعدادي مرات كثيره جدا، ولكن لضيق الوقت ولا على مستعد ايضا لاثاره هذا الموضوع مره ثانيه. وتفضل يا استاذ محمد اولاد بكر، كلمني على تليفوني الخاص وانا ما عنديش مانع والله ازوركم، وعلى نفقاتي الخاصه وبدون اي تبع. اللي هم بيقولوا لي في الكنترول تليفوني الخاص اللي هو معلن تحت على الشاشه، فتفضلوا اللي عايز ياخد التليفون يتفضل ياخده، مع مراعاه ان انا ما بردش لما اكون مشغول، اما لما اكون فاضي برد، واهلا وسهلا وبرحب بكل المتصلين، خاصه الاستاذ محمد اولاد بكر من الجزائر. اتفضل خد تليفوني وانا مستعد اجي لكم على نفقاتي الخاصه، واجيب لكم معايا الهدايا كمان. تحياتي لكم وتحياتي لكل فريق العمل القائم على اخراج هذه الحلقه والحلقات السابقه والقادمه، وان شاء الله نكمل في موضوع التوحد في الحلقه القادمه اللي احنا ما لحقناش نكمل فيه. تحياتي لكم والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.